أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا 19 من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. إذن مسألة المؤتلف والمختلف من حيث ما وجد منها في الأسماء والأنساب، لا علاقة لذلك بمتن الحديث. قال: ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته، يعني يكتبان كتابة واحدة ولكن ينطقان نطقين مختلفين. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه، يعني على نقص فيه. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، الكتابة واحدة والنطق مختلف. عمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس وعياش، غنام وعثام. وربما يقول إنسان: هذا حزام بالزاي وهذا حرام بالراء، فنقول: لم يكونوا يكتبون النقط، لم يكونوا يكتبون النقط، وإذا كتبت لا يعتمدون عليها إلا إذا كان الضبط بالحروف، أما الضبط بالنقط وبالشكل فإنه يختلط على النساخ فضلا عن غيرهم، أو يختلط على المحدثين فضلا عن غيرهم. بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير، حارسة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد، ونحو ذلك. وكما يقال: العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والأبلي، الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني، وما أشبه ذلك، وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، يعني يريد أن يقول إنه لا يعرف بالقياس، لأنه ليس كل اسم له علة. من الأسماء ما له علة، يعني ما له سبب، كاسم نبي من الأنبياء تسمى به راو فيقال: هذا إسماعيل ضبطه كذا وكذا. لماذا؟ لأنه على اسم نبي الله إسماعيل. أو هو مثلا أحمد على وزن أفعل بوزن الفعل، وهكذا. بعض الأسماء تعلق كلمة محمد لأنها مأخوذة من إيه؟ من اسم المفعول حمد يحمد فهو محمد، هذه ينفع فيها القياس، لكن هناك من الأسماء ما لا ينفع فيه القياس. والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. النوع الرابع معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. المتفق معناه أن يتفق رجلان في اسم واحد، فحتى لا يظنهما الراوي شخصا واحدا فينبه العلماء على أن هناك أكثر من شخص يتسمى بهذا الاسم، وقد يتفقان في الاسم واسم الأب والكنية، فيكون كلاهما اسمه أبو محمد وكلاهما اسمه زيد وكلاهما مكي، فيقول العلماء أبو مكي، فيقول العلماء أبو محمد زيد المكي ليس شخصا واحدا، وإنما هما شخصان أو ثلاثة أو أربعة، وينبهون على ذلك، فهو متفق في الاسم ومختلف في الشخصية. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد، هذا الاسم اسم الابن الخليل واسم الأب أحمد. قال: ستة، يعني ستة أشخاص تسموا بهذا الاسم، أحدهم النحوي البصري اللي هو أستاذ سيبويه، وهو أول من وضع علم العروض، ليس علم العروض فقط وإنما علوما كثيرة جدا. قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد اللي هو اسم أبيه قبل أبي الخليل ابن أحمد، يعني قبل ذلك لا يوجد إنسان من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الخليل ابن أحمد تسمى بأحمد إلا والده والده أحمد الفراهيدي. قال: إلا أبا السفر سعيد ابن أحمد في قول ابن معين. ابن معين قال: لا، هناك إنسان تسمى بأحمد قبل ذلك وهو والد سعيد المكنى أبو السفر. وقال غيره: سعيد ابن يحمد، ليس اسمه أحمد وإنما اسمه يحمد. فعلى قول ابن معين هناك من سبق الفراهيدي إلى هذا الاسم، فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني. أبو بشر المزني روى عن المستنير ابن أخضر عن معاوية ابن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. أبو بشر المزني هذا اسمه الخليل ابن أحمد، اسمه الخليل ابن أحمد. قال: والثالث أصبهاني روى عن روح ابن عبادة وغيره. إذن هناك خليل ابن أحمد البصري الفراهيدي، وهناك الخليل ابن أحمد أبو بشر المزني، وهناك الخليل ابن أحمد أصبهاني، والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله، يعني حدث عن أبي سعيد، وروى عنه البيهقي، يعني كان البيهقي بعض من أخذ عن أبي سعيد البستي هذا. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ودخل بلاد الأندلس. هؤلاء جميعا الستة يسمون الخليل ابن أحمد. القسم الثاني أحمد ابن جعفر ابن حمدان. أحمد ابن جعفر ابن حمدان هذا قسم من الأقسام التي ذكرها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. قال: أربعة، يعني اشتركوا في الاسم واسم الأب واسم الجد. أربعة: القطيع والبصري والدينوري والطرسوسي، كل واحد منهم يسمى أحمد ابن حمد أحمد ابن جعفر ابن حمدان. قال: ومحمد ابن يعقوب ابن يوسف اثنان من نيسابور، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله ابن من نيسابور، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله ابن الأخرم، كلاهما اسمه محمد ابن يعقوب ابن يوسف. الثالث أبو عمران الجوني، اثنان عبد الملك ابن حبيب تابعي وموسى ابن سهل، وموسى ابن سهل يروي عن هشام ابن عروة. أبو بكر ابن عياش، أبو بكر ابن عياش. ثلاثة القارئ المشهور، القارئ المشهور والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. إذن عندنا ثلاثة يسمون أبو بكر بن عياش، وعندنا اثنان يسمون أبو عمران الجوني. هل هذه أسماء نحن نقول يسمون؟ لا، كنيتهم ونسبتهم واحدة، الكنية أبو عمران أبو بكر، النسبة الجوني أو عياش أو ابن عياش والده. نعم. الرابع صالح ابن أبي صالح، صالح ابن أبي إيه؟ ابن أبي صالح، يعني يشتركان في الاسم ويشتركان في كنية الأب. الخامس محمد ابن عبد الله الأنصاري، محمد ابن عبد الله الأنصاري، يشتركان في الاسم وفي اسم الأب وفي النسبة. اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء الذي له جزء فيه بعض أحاديثه وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. يتحرر بالعمل يعني بالبحث وأن يمارس الإنسان هذا العلم. النوع الخامس والإنسان هذا العلم. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، يعني فيه تشابه، فيه تشابه. وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتخليص المتشابه في الرسم، مثاله موسى ابن علي بفتح العين جماعة، وموسى ابن علي بضمها، مصري يروي عن التابعين. فكلمة علي وعلي بينهما فرق، وكلمة موسى واحدة، فتشابها في شيء واختلف في شيء، اتفق في الاسم تماما نطقا وخطا، واختلف في اسم الأب، اختلف فيه من ناحية النطق وإن اتفق من ناحية الخط، فكلاهما متشابه. قال ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور ابن يزيد الحمصي وثور ابن زيد الديلي الحجازي. هذا ثور وهذا ثور، هذا أبوه يزيد وهذا أبوه زيد. قال وأبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق ابن مرار ويحيى ابن أبي عمرو السيباني، يعني يختلفون في الشيباني والسيباني، وأيضا يتفقون في كلمة أبو عمرو. عمرو ابن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو ابن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، يعني فيه تشابه. ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، مثاله يزيد ابن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد ابن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه. إذن عندنا الآن يزيد هذا اسم الابن، والأسود هو اسم الأب. انتبه الآن، وأما الأسود ابن يزيد يعني اختلف الاسم، هو متشابه الاسم واحد، إلا أن بدل الأسود ابن يزيد أصبحت يزيد ابن الأسود، أو يزيد ابن الأسود أصبحت الأسود ابن يزيد، فالاسمان واحد لكن مع تقديم وتأخير، وهذا نوع من أنواع التشابه. قال وأما الأسود ابن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد ابن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي، هذا ما يسمى الوليد ابن مسلم. قال فأما مسلم ابن الوليد رباح فذاك مدني، هذا دمشقي وهذا مدني. الوليد ابن مسلم، الوليد هنا الابن، مسلم ابن الوليد، الوليد هنا الأب. فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، يعني اختلط على البخاري في هذا الاسم والله أعلم. قلت ابن كثير: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. النوع 57: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحد هذه الأقسام المنسوبون إلى أمهاتهم، يعني ينسب الرجل إلى أمه، كمعاذ ومعوذ ابن عفرة، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، يعني قتلا، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث ابن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوز، ويقال عون ويقال عوف، وهو الراجح، راجح عوف، فالله أعلم. إذن فهذا ينسب إلى من؟ ينسب إلى أمه، معاذ ابن عفراء، معوذ ابن عفراء، عفراء أمه، بلال بن حمامة، هكذا يكتب في بعض الكتب، المؤذن، بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه رباح، وإن عرف في المتأخرين أنه بلال ابن رباح. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، قد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، يعني كان النبي يوليه أمر الناس إذا غاب في غزوة أو سفرة. قيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو ابن قيس، وقيل غير ذلك، لكنه نسب إلى أمه، ابن أم مكتوم. عبد الله ابن اللتبية، وقيل الأتبية، صحابي الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الزكاة، فجاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس للموظف عند الدولة شيء من هدايا الناس. قال سهيل بن بيضاء وأخواه منها، يعني من بيضاء، بيضاء هذه أمه، قال أخواه سهل وصفوان، واسم بيضاء دعت، واسم أبيهم وهب، فنسبوا إلى أبيهم إلى أمهم. شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، قاد من القواد العظام في تاريخ الحروب الإسلامية، قال هي أمه حسنة أمه، أما أبوه فهو عبد الله ابن المطاع الكندي. عبد الله ابن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك ابن القشب الأسدي أو الأسدي. سعد ابن حبتة هي أمه، وأبوه بجير ابن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمه خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خليفة الراشد. إسماعيل ابن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، إسماعيل ابن علية. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل ابن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. هذه كانت زلة هفوة من هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه تاب منها إلى الله عز وجل، وقبل العلماء توبته، يعني رووا عنه ولم يؤاخذوه بما زل فيه، وهو هو السابق إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم، أحد أئمة الحديث والفقه وصالح من كبار الصالحين. ابن هراسة هو أبو إسحاق، إبراهيم بن هراسة، قال الحافظ عبد الغني: ابن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة، والعلماء يقولون الصواب ابن رجاء، يعني ليس ابن سلمة، يعني أبوه رجاء وأمه هراسة، وعرف بأنه ابن هراسة. قال: ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته، كيعلى ابن منية، قال الزبير بن بكار: هي أم أبيه أمية، أم أبيه أمية. وإن كان العلماء يقولون ليست جدته وإنما الصواب أنها أمه وليست جدته، فيكون من القسم السابق. قال: وبشير ابن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أمه أم جده الثالث، إذن هي جدته. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: ومن أحدث ذلك عهد شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. إذن فهؤلاء ينسبون إلى جداتهم. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني، فهي أم أحد أجداده الأبعدين وليست أمه. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. فهنا انتسب إلى جده. وكأبي عبيدة ابن الجراح وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهم. مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جريج، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. وخاصة هذان ابن جريج وابن أبي ذئب إنما عرف بذلك لأن عبد الملك وعبد العزيز كلاهما من الأئمة، ومحمد وعبد الرحمن كلاهما من العلماء أو الأئمة، فكان الرجل يعرف بما يعرف به أبوه. فمثلا عبد الملك ابن جريج هو ابن عبد العزيز ابن جريج، فكان يقال لعبد العزيز ابن جريج، فلما نشأ ابنه عالما مثله قالوا ابن جريج. وكذلك ابن أبي ذئب. أحمد ابن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أحد الأئمة. إذن حنبل ابن إسحاق اللي هو ابن عم الإمام لم يسمى على اسم والد الإمام، وإنما سمي على اسم جده أو جدهما. أبو بكر ابن أبي شيبة هو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان العبسي صاحب المصنف، هو مصنف ابن أبي شيبة، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن الأعلى الصدفي ولا الصفي. إذن فالشاهد هنا أنه إيه؟ أنه نسب إلى جده. قال: وممن نسب إلى غير أبيه المقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي البهراني، نسب إلى غير أبيه أبوه عمرو، فما قصة الأسود؟ قالوا: الأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه، كان زوج أم من؟ المقداد، وهو ربيبه، يعني المقداد هو ربيب الأسود، فتبناه يعني حينما كان التبني جائزا فنسب إليه. فلما نسب الناس إلى آبائهم ظلوا يقولون المقداد ابن الأسود. الحسن بن دينار هو الحسن ابن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم: الحسن ابن دينار ابن واصل. إن كان هو الحسن ابن دينار ابن واصل يبقى نسب إلى جده لما قيل الحسن ابن إيه؟ ابن واصل مباشرة. وإن كان زوج أمه فهو نسب إلى غير أبي. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها. قال: وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري، البدري يعني المنسوب إلى بدر. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. الإمام البخاري ليس وحده في هذا، إنما معه كذلك الإمام مسلم بن الحجاج. إذن صاحب الصحيح الصحيحين كلاهما كلاهما يقول بإني أبو مسعود بدري فعلا، يعني ممن شهد بدرا، ويقولون ليس كذلك. ولهذا عبر ابن كثير هنا بكلمة زعم، يعني أن البخاري تفرد أو قال هو ما خلاف الصواب، ولكن الصواب والصحيح هو قول البخاري ومسلم، لأن البخاري ذكر في صحيحه عن بشير بن أبي مسعود قال أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا. فهذا نص صريح ونقل صحيح، تمام؟ نعم. وهذا الكلام قاله عروة بن الزبير، عروة بن الزبير. إذن فالصواب أنه ليس من هذا الباب، لأن هذه النسبة حينئذ تكون على ظاهرها. نعم. قال سليمان ابن طرخان التيمي لم يكن منهم، يعني من بني تيم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم ابن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة فنسب إليهم وليس منهم. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزار نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل ابن نجيد السلمي، وحفيد هذا كحفيده أبو عمرو إسماعيل ابن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي له حقائق التفسير. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس، قالوا له مولى ابن عباس، لماذا؟ للزومه لابن عباس، وإنما هو مولى لعبد الله ابن الحارث ابن نوفل، يعني ليس مولا لابن عباس. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم عند الحذائين الذين يصلحون الأحذية أو يبيعون الأحذية أو يصنعونها. ويزيد الفقير، الفقير هذه ظاهرها أنه ضد الغنى، نعم ضد الغني، لأنه كان يألم من فقار ظهره فسموه الفقير، يعني الذي يتألم من فقار ظهره، من فقار ظهره. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، يعني أن يأتي في حديث من الأحاديث شيء أو راو مبهم، ثم يأتي في حديث آخر ما يبين لنا ذلك الشيء المبهم أو ذلك الراوي المبهم. المبهم ذكر باسم رجل، باسم امرأة، هكذا. قال جاء غلام إلى رسول الله، جاء رجل إلى رسول الله، سألت امرأة رسول الله، وهكذا دون تسميته لم يسمى. قال يأتي في رواية أخرى من طريق من طرق الحديث فيبين. قال كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله، وإن كان ورد في رواية أنه سراقة ابن مالك، كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد الخدري أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم. كلمة فرقاه رجل منهم يعني فرقاه رجل ممن كانوا نزلوا بهذا الحي. قال هو أبو سعيد نفسه، يعني ظهر في بعض الروايات أنه أبو سعيد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وما أدراك أنها رقية، لما قص عليه ذلك. قال: في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. يريد ابن كثير هنا أن يقول لنا إن هذا الفن لا يدخل في المهمات، وإنما هو من زينة الإسناد ومما يتعرفه فيعلو به قدره المحدث، وهذا الكلام ليس دقيقا، بل ربما يبرز لنا هذا الفن من هو صاحب القصة، من هو صاحب القصة، من هو صاحب السؤال، من هو صاحب القضية. فإذا ظهر فهذا أحد المرجحات عند التعارض، أن نعرف صاحب القصة الذي نقل إلينا الكلام، ونقل هذه القصة إلينا غيره على وجه مختلف، فنقول بل الراجح الرأي الفلاني أو القول الفلاني. لماذا؟ لأن الذي ذكره هو صاحب القصة، وصاحب القصة أولى وأدرى بقصته، كما مثلا لو أن ابن عباس ذكر شيئا عن ميمونة نفسها، وخالف خبر ابن عباس خبر ميمونة، فإذا نأخذ بكلام ميمونة رضي الله عنها. فضلا عن إن كثيرا من الفوائد تتجلى وتظهر بظهور هذه المبهمات وتعيينها، من مثل مثلا طريقة معرفة شيء من أسماء الله، من صفات الله، من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هذا لهذا الرجل؟ لعله من الحاضرين، لعله من البادين، لعله من الأعراب، لعله من المهاجرين، وهكذا. فلا شك أن هذا يظهر فيه إفادة عظيمة. قال: وأهم ما فيه، يعني من المهمات التي تظهر والفوائد التي تأتي من خلال هذا الموضوع، قال: ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان، أو عن أبيه، أو عمه، أو أمه، أو عن رجل، أو عن شيخ. قال: فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا. لعل ابن كثير رحمه الله قصد من ذلك ما يقع في الإسناد، لكن ما يقع في المتن فهو مهم جدا، لا شك أنه يعطينا بيانا حول الأحكام، أو يعطينا بيانا حول أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الموفي 60: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم. فالعلماء يستعملون التواريخ ليعرفون هذا الراوي أدرك هذا الذي يروي عنه أم لا، فإن كان توفي الراوي الأول سنة 50 وولد الراوي الثاني سنة 46، يقولون كان عندك 4 سنوات، كيف تروي عنه؟ فضلا عن إن يكون ميلاد الراوي سنة 70 ووفاة المروي عنه سنة 60، فبينكما 10 سنوات، من أين لك الرواية عنه؟ وهكذا، فيعرفون بذلك كذب الكاذبين ويكشفونه. قال: فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. بناء على هذا نقول هنا انقطاع في الإسناد، أو هنا كذب من هذا الراوي، فنتعرف على حقيقة السند، وكذلك نتعرف على عدالة أو جرح الراوي. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ، فيقولون لهم: متى لقيته ومتى رويت عنه، وبين لنا الزمان الذي لقيته فيه، ويقيسون الأمور بهذا المقياس. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200. من هو محمد بن حاتم الكشي؟ ولد سنة 260. فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته بثلاث عشرة سنة، يعني أن الآخر ولد توفي سنة كم؟ سنة 247، فبعد 13 سنة من موته هذا الإنسان سمع منه. ومش معقولة بقى بعد 13 سنة بس، يعني بعد 13 سنة وخمسة للإيه؟ للتمييز، يبقى يعني بعد مدة إيه؟ طويلة. فهذا الإنسان ولد تقريبا قبل موته بكم سنة؟ هذا الإنسان كأنه ولد قبل مثلا 18 سنة ولا حاجة، كان يسمع قبل أن يولد. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم ابن حزام وحسان ابن ثابت رضي الله عنهم. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حزام عاش كل منهم 120 سنة، يعني هو وأبوه وأبو أبيه وأبو أبي أبيه، تمام، كل واحد من هؤلاء المذكورين في النسب، حسان وثابت والمنذر وحزام. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا، يعني وراء بعضهم أب وابن وأب وجد وجد الأب. قال: يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس ابن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة، يعني أقل ما قيل 250، وكأن الإجماع على ذلك. كلام آخر يقول بعض الروايات أنه عاش إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس.